ويلي ساكتين على جراحنا وإيه ممكن يريحنا بدون ما نقول لبعضينا كلام للخير يودينا ويلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني، أردت في هذه اللقاءات أن أتكلم مع إخواني المتدينين، إخواني وأهلي ورأس المال الدعوي لهذه الدعوة المباركة. أردت أن يكون الخطاب لهم في هذه الفترة العصيبة الضبابية التي تمر بها الدعوة. إخواني، يجب أن ننتبه جيداً أن هذه المرحلة هي بمثابة مخاض. هذا المخاض سينتج عنه إن شاء الله تعالى شيء كبير، ولكننا بحاجة إلى إعادة نظر في كثير من أمورنا، لا سيما في أمورنا التربوية التي ربيت عليها كثير من الأجيال السالفة. يا إخواني، نظرت في واقع الدعوة وناظرت في أحوال الإخوة، فوجدت أن الخلاف قد دب بينهم. وجدت أن رأس مال الدعوة من الشباب المتدين يهجر بعضه بعضا، ويختلف بعضه مع بعض، بل ووصلت الأمور إلى أن يبدع بعضهم بعضا، وإلى أن يلعن بعضهم بعضا. والله إنها كارثة الكوارث وثالثة الأثاثي. لهذا يا إخواني، أردت أن يكون خطابي لكم أنتم يا رأس المال، يا أيها المتدينون، أوجه خطابي إليكم فأقول: كثرت بينكم الخلافات، كثرت بينكم الخلافات، وأسقطتم كثيرا من رموز دعوتكم، وكنتم عونا للمنافقين والطواغيت المجرمين على هدم العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، تشعرون أو لا تشعرون، بقصد أو بغير قصد. استغل أعداء الله عز وجل في الداخل والخارج بعض المسائل الخلافية وبعض المسائل التي وقعت في الفترات الماضية، وأثاروها ليحدثوا فرقة في صفوفنا، أثاروا بيننا بعض الأمور وهي مسائل شرعية، بعضها يقبل الخلاف وبعضها لا يقبل الخلاف، وليس هذا محل تحرير كل مسألة. فأثاروا بيننا مسألة الخروج على الحاكم والثورات وأحكامها والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات وإقامة الأحزاب والانتخابات والمشاركة السياسية والاستفتاء على الدستور والتحالف مع غير التيار الإسلامي من العلمانيين ومن حذا حذوهم. كذلك أثاروا بيننا التوسع في المصالح والمفاسد، كذلك أثاروا بيننا قضية تأييد الظالمين. أثاروا كل هذا، فكانت النتيجة أن ازداد الصف تشتتا وازداد الناس فرقة، وصارت هذه الفرقة بينة، وصار إخواننا في تيه لا يقل عن التيه المجتمعي في حالة من التذبذب. قابلني أحد إخواننا من الشباب المتدين فقال لي: أرجو أن توضح لي الحق، فإن عقلي الآن يكاد أن يشت. نعم، كثير من إخواني وأخواتي بهذه الحالة التي يرثى لها، لهذا خصصت لهم سلسلة أبدأها من اليوم، فأقول للمتدينين: أيها الإخوة، حافظوا على أصل المال، أصل الثروة الدعوية التي أنتم نتاجها، أصل هذا المال، أصل هذه الثروة هم الشيوخ والعلماء والدعاء. اعرفوا لهم فضلهم، وإياكم والتطرف، إياكم والتطرف. بعض إخواننا عندهم حالة من حالات التطرف، ينظرون إلى بعض الشيوخ نظرة القداسة، لا يقبلون منهم خطأ، لا يقبلون منهم مجانبة للصواب. يا أخي، الشيوخ والعلماء والدعاء وطلبة العلم بشر، يصيبهم ما يصيب البشر، قد يصيبهم نوع من أنواع الجب والخوف، قد يصيبهم نوع من أنواع الاضطراب في البصائر، قد يصيبهم نوع من أنواع الافتتان بالأمور، قد يصيبهم نوع من أنواع الحول المعرفي، قد يصيبهم نوع من أنواع الخطأ في تكييف مآلات الأمور وتكييف الواقع، ومن ثم الحكم عليه. هم بشر، فلماذا ترفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها؟ هم بشر يا إخواني. بعض الإخوة ينظرون إلى الشيوخ هذه النظرة، وبالتالي لما سكت بعض الشيوخ في بعض الأحوال قالوا: هؤلاء لا يصلحون شيوخا لنا. وبعضهم قال: من لم يكن شيخا لنا في الضراء فليس شيخا لنا في السراء. هذا الكلام يا أخي بحاجة إلى تعديل، وبحاجة إلى ضبط منهجي، وبحاجة إلى إعادة صياغة تربوية جديدة لنفهم أن هؤلاء الشيوخ بشر يصيبون ويخطئون. لا تفهم من كلامي أنني أدافع وأنافح عن أسماء بعينها أبدا، فكل واحد يدافع عن نفسه، ولكني أدافع عن مبدأ، لأننا إن لم ندافع وإن لم نحفظ للعلماء هيبتهم وإن لم نحفظ للشيوخ هيبتهم وقيمتهم سقط رأس المال وسقط أصل المال، وهذا مطلب حثيث لأعدائنا في الداخل والخارج. لهذا ترى أعداء الله يغذون هذا الكلام: الشيوخ ما ينفعوش، الشيوخ سقطوا، الشيوخ وقعوا. هذا الكلام يا أخي أنت تردده وتلوكه بلسانك وأنت لا تفهم ما وراء هذا الكلام. بعض إخواننا تطرفوا فنظروا للشيوخ نظرة قداسة، وبعض إخواننا الآخرين تطرفوا وقالوا: الشيوخ لا يفهمون في الواقع ولا يفهمون فيما يحدث، وبالتالي هذا الجيل وهذه الطبقة الفكرية يجب أن تعزل عن المشاركة في الأمور الحياتية الموجودة الآن. وكلا طرفي الأمور ذميم، والوسط أن تعرف أن الشيوخ بشر لهم فضلهم كما سيأتي معنا، ولكنهم بشر يصيبون ويخطئون. والميزان الذي ينبغي أن يوزن به كل أحد في هذه الدنيا هو الوحي كتابا وسنة. هل للعلماء فضل؟ نعم يا أخي، يا من تتطاول على الشيوخ والعلماء الآن، أنت ثمرة من ثمرات هؤلاء. أرجو أن تحافظ على رأس مال أبيك وأن تحافظ على هذه الثروة. أيها الإخوة، أعيد وأكرر للشيوخ والعلماء والدعاة الربانيين فضائل. هذه الفضائل وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة. قال الله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فبين لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى اصطفاه عليهم بما منحه من قوة العلم، وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جعل الله الإمامة في الدين موروثة بالصبر واليقين، بقوله في السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، فالعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد وبه يمجد ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. انظروا كيف جعل الله تعالى البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد. وضد الأول اللي هو ضد العلم النافع الضلال، وضد الثاني وهو العمل بالحق الغي. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ومن اجتهد في هذا كان تابعا لمن قبله، وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر، والله أعلم وأحكم، والله أعلم. العلماء والشيوخ الربانيين طاعتهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل العلم: أولو العلم وأولو الأمر في هذه الآية العلماء والأمراء. خلي بالك، قدم الله تعالى العلماء على الأمراء لأن الأصل أن يكون الأمراء تابعين للعلماء وليس العكس، مش الحاكم اللي العلماء يبقوا وراه ويفتونوا بالضلال. لا يا أخي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. فطاعة العلماء تبع لطاعة الله ورسوله، وطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، وعليه فالأصل أن يتبع الأمراء العلماء، وإلا ضاع حق العلماء وبالتالي يضيع حق الأمراء. فإذا ضاع حق العلماء والأمراء فسدت حياة المسلمين. كذلك من فضل العلماء على الأمة أن الرد إليهم عند نزول النوازل واجب، وهذا ما خصهم الله تعالى به، وذلك لما منحهم إياهم من القدرة على الاستنباط. أيها الإخوة، واجب علينا أن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين تنعقد الخناصر عليهم إذا نزل بالمسلمين نازلة. وأرجو أن نفرق بين العالم وبين الداعية والواعظ، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على التفريق بين العالم وبين الداعية والواعظ. لأن الإشكالية في الفترات الماضية أن بعض الناس نزلوا بعض المتكلمين من يحسنون الكلام منزلة العلماء، وهم في الآخر وعاظ، ويعني على أحسن أحوالهم طلبة علم، فبالتالي أعطوهم منزلة أكبر من منزلتهم. فلما وقعت بعض النوازل في مصر وفي غيرها انتظروا منهم كلاما فما وجدوا منهم كلاما. لماذا؟ لأن هؤلاء في الحقيقة إما وعاظ وإما طلبة علم، وليسوا علماء مجتهدين يحق لهم الاجتهاد في النوازل. يبقى الرد إلى العلماء المتخصصين واجب في النوازل. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي الآية الرجوع إلى أهل العلم، وهذا واجب عند النوازل. كذلك من فضائل العلماء أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وبشهادة ملائكته. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كذلك من فضائل العلماء أن اتباعهم يهدي إلى الصراط السوي، أن اتباع العلماء الربانيين يهدي إلى الصراط السوي في الدنيا والدين والآخرة إن شاء الله. قال تعالى: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط، قال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن شماله إيه؟ خطوط، قال: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن اتبع العلماء اتبع الصراط المستقيم، فمن خالف العلماء وأضاع حقهم فقد خرج إلى سبيل الشيطان، ففارق الصراط المستقيم الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. كذلك من فضل هؤلاء العلماء أنهم ورثة الأنبياء، وكذلك من فضائل علماء الإسلام أنهم ممن أراد الله تعالى بهم الخير، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمره، وعالم بالله غير عالم بأمره، وعالم بأمره غير عالم بالله. قال علي بن خشرم رحمه الله ورضي عنه: سمعت ابن عيينة يقول: قال بعض الفقهاء: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله. وأما العالم بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف إلا الله، وأما العالم بالله فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة، وأما العالم بالله وبأمر الله فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. كذلك من فضائل أهل العلم أن الله تعالى وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. كذلك فإن العالم لا ينقطع عمله ما بقي علمه ينتفع به الناس، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة، هذا شيء من فضائل أهل العلم، وهذا غيض من فيض من فضائل العلماء، أردت أن أتلوه على مسامع حضراتكم لأعيد الانتباه إلى هذه النصوص الشرعية التي ضاعت دلالتها بيننا نحن المتدينين ابتداء قبل غيرنا، فأسقطنا الكثير من الشيوخ والعلماء لمجرد اختلاف في مواقف سياسية، أو في بعض أمور اجتماعية، أو في بعض فتاوى، ونزلنا أنفسنا منازل العلماء الكبار لنحكم على كل أحد وفق أهوائنا لا وفق النصوص الشرعية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بعدما تكلمنا عن فضائل أهل العلم في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا: من هو العالم؟ من هو العالم الذي يستحق أن نلقبه بالعالم والمرجعية؟ من هو الذي يرجع إليه في النوائب والنوازل؟ من هو الذي ننتظره وتنتظر الأمة منه كلمة؟ من هو العالم؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أيها الإخوة الأفاضل، ذكرت لكم بعض فضائل أهل العلم من الشيوخ والدعاة الربانيين الصادقين، وإنما أخص بهذا كل عالم وداعية وشيخ رباني يدعو الناس إلى الله تعالى بأفعاله وأقواله. ولهذا ينبغي أن نتعرف على من هو العالم، من هو العالم الذي ينبغي أن يقال له لفظة العالم، ما هي المرجعية التي ينبغي أن يرجع إليها الناس عند النوائب والنوازل، من الذي يؤخذ بكلامه ومن لا يؤخذ بكلامه فيما نحن فيه الآن، لأن تعدد كلام من لا يحسن في دين الله عز وجل أحدث نوعا من أنواع البلبلة عند الفئة المتدينة قبل غيرها. أيها الإخوة، إن أولى هذه اللقاءات التربوية الهامة جدا التي أقدمها لنفسي أولا ثم لإخواني وأخواتي المتدينين، أيها الإخوة، أقول لكم اعلموا رحمكم الله أن أول ما يجب علينا الآن في هذه المرحلة العصيبة الضبابية التي يكال لنا فيها من أعدائنا في الداخل والخارج ما يكال، أولا يجب علينا أن نحافظ على أصل المال. والدك قام بجمع ثروة من حلال، وأنت من كسب أبيك، ما شعورك وما واجبك نحو أبيك؟ واجبك نحو أبيك أن تحفظ له حقه وأن تعرف له فضله، ثم أن تقوم بالواجبات الشرعية الأخرى نحو هذا الوالد، حتى وإن جانب الصواب يجب عليك أن تبره وأن تبين له بخلق ورحمة ورفق ولين وأدب، وأن تتأدب بأدب النصيحة حتى تصحح له المسار إن اعوج. هذا هو الواجب علينا الآن أيها الإخوة الأفاضل في هذه المرحلة، أن نحافظ على أصل المال. أصل المال هم الشيوخ والعلماء والدعاة، والفئة المتدينة إخواننا أخواتنا هم رأس المال. كانت هذه أولى حلقاتنا مع حضراتكم في سلسلة حافظوا على أصل المال أيها المتدينون. أيها الإخوة، ذكروا أنفسكم في كل حلقة بأن للعلماء حقا علينا وفضلا علينا ينبغي أن نصونه وينبغي أن نتعاهده وأن نتذاكره ليل نهار صباح مساء، وأن نجتهد في فهم دين الله عز وجل على مراد الله وعلى مراد رسوله. وإن شاء الله في الحلقات القادمة نستأنف المسير في هذه السلسلة الخطيرة التربوية التي نحن بحاجة إليها في هذه المرحلة، في الدرس القادم إن شاء الله وفي اللقاء المقبل بإذن الله نتكلم عن من هو العالم، من هو العالم، ما هي المرجعية التي ينبغي أن نرجع إليها عند حلول النوائب وعند نزول النوازل. هذا إن شاء الله نتعرف عليه في اللقاء المقبل. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على مراضيه وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. في انتظار مشاركاتكم على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم، وعلى جروب علي قاسم على الفيسبوك، وعلى قناة علي قاسم القناة الجديدة لعلي قاسم على يوتيوب. كذلك أحض إخواني وأخواتي أن يتعاونوا معنا على نشر هذا الخير في شباب وبنات الإسلام في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية. هناك خطين عملناهم لاستنقاذ شباب وبنات الإسلام. الخط الأول وهو خط افتح لقلبك، أي شاب وأي بنت عنده أي مشكلة ممكن هو يتواصل معايا على هذا الرقم 010-12-429-33. كذلك من الممكن أنه يشترك معانا على خدمة الدين للجميع على الواتس آب ورقمها 010-110-1000 3502 010 3502. ربنا يتقبل منا ومنكم ويجعل عملنا في رضاه. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في حفظ الله.